بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مجموعة كبيرة حقيقة من الأسئلة من الأخ طلال من السعودية بالأمس، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلته، وسألت أسئلة الأخت أم سعيد وكذلك أم محمد من العراق. أجيب على الأسئلة ثم أستقبل اتصالاتكم. طلال في سؤاله الثاني يقول عندي ذهب 85 غرام، يقول صار له سنة عندي والزوجة تركته وما أخذته لمعرفتها أو لعلمها بأن هذا الذهب يخصني أنا، يقول هل عليه زكاة؟ نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذا الذهب الذي تملكه أنت وجعلته عندك في البيت وبلغ 85 غرام فأكثر، يجب عليك أن تزكي سنويا، بارك الله فيك، تزكي هذا، تشوف سعر الذهب عموما، تشوف سعره كم وتطلع ربع العشر، بارك الله فيك. طلال يسأل عن كلمة، يقول جملة يعني متداولة عند بعض الناس، يقول حقيقة هذه الكلمة تغيظني، وهي قول كثر خير الله، هكذا يقول هل هذه الكلمة أو الجملة مشروعة؟ لا، غير مشروعة، أعوذ بالله، هذا كلام باطل، وهذا تنقص من الرب جل وعلا الذي خزائنه ملأ سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يقول كثر خير الله أو شيء من هذا القبيل إلا إذا كان يقصد كثر خير الله الذي عندنا أو كثر خير الله اللي عندك مثلا، معقولة. أما كثر خير الله كأنك تدعو لله بأن الله يكثر خيره، هذا كلام باطل وفعلا يغيظ ويزعج. أما مثلا إذا كان المعنى كثر خير الله اللي أنزل مثلا، يعني بارك فيه، أو كثر خير الله اللي أنزل عليك وبارك الله لفيك، طيب ما في، يجوز الإنسان أن يستزيد من خير الله ومن نعم الله ومن بركة الله، جائز هذا، بارك الله فيك. طلال يسأل يقول يعني غالبا أصلي الظهر في البيت، المسجد يقول يبعد عني تقريبا 300 متر، يقول الباقي الحمد لله يعني أصلي في المسجد، يقول ما أدري وش السر، هل هو كسل أم ماذا؟ لا أنا أقول لك كسل يا أخوي طلال، واضح أنه كسل، مدام الحمد لله معطيك الصحة والعافية وتصلي الصلوات بقية الصلاة في المسجد، فالظهر يا أخي الفاضل هي أول الصلوات المفروضات، ولذلك يعني يجب عليك أن لا تتساهل في مثل هذا الأمر. واضح أخوي طلال أن في شيء من العوائق اللي تعوقك للوصول إلى المسجد، يعني كقضية كسل أو نوم مثلا أو رغبة في البقاء في البيت، هذه ما ينبغي، ولذلك الإنسان ينتفض على نفسه الأمارة بالسوء ويخالف شيطانه ويحاول قدر المستطاع أن يذبح هذا الكسل بسكين العزم، تذبح هذا الكسل والفتور بسكين العزم، وأيضا لا يفوتك الأجر العظيم. أخوي طلال أنا وياك لو قيل لنا مثلا والله اللي في صلاة الفجر بيجي ولي الأمر يوزع علينا مثلا فلوس، والله نجي من الساعة 2 يمكن في الليل، صح ولا لا؟ لأن الدنيا، لكن هذا الأجر يعني نهر متدفق بالحسنات والخير، صلاة الجماعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. يعني لو قيل لك يا أخوي طلال والله إذا رحت للمكان هذا تحصل 1000 ريال، وإذا رحت للمكان هذا تحصل ريال واحد، وش تقدم؟ ما يعني جزما عقلا وعرفا وشرعا وواقعا الإنسان ما يفرط فيه حتى لو كان مسافة طويلة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك تنتبه، وهذا لا شك بأن كسل يعني تحرص على أنك تزيل غبار الكسل عنك، وتحرص على أنك تتذكر بأن هذا خير ورزق من الله سبحانه وتعالى، منحك إياه حسنة بعشر أمثالها وسيئة بحالها. حسنة يعني الآن صلاة الجماعة ليس فقط 27 درجة بس، هناك يعني أجور عظيمة ودرجات كبيرة، أنت من تطلع من بيتك يا ما تصل المسجد وتصلي وتنتهي والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذه الملائكة. لكن كونك في البيت لا، ما 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 تدعو لك، لكن مجرد تطلع من بيتك إلى أن تصل المسجد فأنت في دعاء من الملائكة فترة بقائك في المسجد حتى ترجع من المسجد. أيضا الذهاب، كل خطوة تخطوها أخوي طلال، كل خطوة تخطوها تضع رجل بحسنة وترفع رجل الله عز وجل يمحو عنك سيئة، هذا فضل الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الكلام كانوا يحرصون على المشي. حتى واحد يقول إني رأيت أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من مسافة بعيدة، يقول فأشفقت عليه، أشفقت عليه، فقالوا له ليش ما تركب مثلا الدابة أو تقرب من المسجد؟ قال والله إني لفي مكاني أحب إلي من أن أكون بجوار المسجد، وإني أرجو مغفرة الله أو شيء من هذا القبيل. فأحرص بارك الله فيك ورضي عنك. طيب أم سعيد أيضا من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأنها يعني أسقطت جنين عمره 4 أشهر، تقول الذي دعاني إلى السؤال إني سمعتك أجبت على امرأة حول قضية أنها ما غسلت ولدها اللي نزل ومات بعد 7 أيام وشيء من هذا القبيل. أم سعيد الله يرضى عليك، أنت تقولين طبعا الآن يعني قلقة وكذا وشيء من هذا القبيل، عموما ما مضى مضى يا أختي الفاضلة، هذا الكلام يعني من 30 سنة حسب ما ذكرتي، اللي مضى مضى. وطبعا الجهل موجود، وفي قول في بعض المذاهب على أن اللي السقط اللي عمره 4 أشهر هذا ما تجري عليه الأحكام الحي الذي ينزل حي فيموت، في قول بهذا. لكن عموما ما مضى ما مضى، وتستغفرين الله عز وجل وتعلمين النساء والحريم اللي حولك يعني تفهمينهم هذا الشيء حتى يصير عندهم حصيلة علمية ومعرفية فيما لو إذا قدر أن امرأة نزل الطفل ولا شيء 4 أشهر فأكثر، تغسله وتكفنه، يغسلونه طبعا يكفنونه ويدفنونه في مقابر ويسمونه أيضا، وإذا حبوا يعقون عنه عقيقة بعد طيب. فالمقصود يا أخت الفاضل أنت لا تقلقين الآن، هذا جهل مضى في وقته وزمانه، تستغفرين الله وتستقبلين حياتك بشكل طبيعي وتعلمين الناس الفتوى اللي سمعتيها بارك الله فيك. ويعني مستقبلا إن الإنسان ما يفعل هذا الشيء، كل امرأة سقط طفلها جنينها عمره 4 أشهر فأكثر تجري عليه أحكام الحي، يعني اللي نزل حي فمات. أم سعيد تقول بأن حصلت مشكلة بين 2 أخوين، يقول واحد قال للثاني يعني اذبح ذبيحة وكذا عنده ضيوف أو شيء، تقول أنه تأخر وشيء من هذا القبيل، يقول غضب وزعل وقال له حسبي الله عليك فشلتني وشيء من هذا الكلام، تقول أني خفت عليهم لأنه يدعو على أخيه يوم الجمعة. تقول هل هذا الكلام يعني صحيح وكيف العمل في مثل هذه الحالات؟ أخت الفاضلة يجب على الأخ هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعلم بأن هذا الذي حصل ما يستوجب أن يدعو على أخيه، ما يستوجب أن يدعو على أخيه، المفروض يقول الله ما الله الله يهديك الله يصلحك، ما يروح يقول الله يتحسب عليه ويدعو عليه، خاصة يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يعني يدعو الله إلا استجاب الله دعاءه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يدعو على نفسه أو على أولاده أو على أمواله، كذلك على إخوانه، كذلك على إخوانه، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. كثير من الناس الآن يعض أصابع الندم، ليش؟ لأن دعا على ولده، دعا على أخيه، دعا على كذا، وأصيبت الدعوة، وجدت باب مفتوح فنزلت، والآن يأكل نفسه من الندم ويأكل نفسه من القهر والهم. ولذلك يترك الإنسان ساعة الغضب، لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، يعني بمعنى أن الغضب يحضر الشيطان، وربما الإنسان قال كلمة توبق دنياه وأخراه، وربما قال كلمة يندم الدهر كله عليها، مثل هذا اللي يدعو على أخوه، وكيف يعني يدعو له بدل ما يقول الله يهديك والله يصلحك؟ طيب لو قال فشلتني يمكن فشله صحيح، لكن ما يقول الله لا يوفقك الله لا كذا، لا يقول الله يهديك والله يصلحك. فقولي لهم الكلام هذا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنهم الشر. طيب باقي لأم محمد العراق، لكن عندي مكالمات نأخذها تنتظر ثم نعود. تفضل يا زهراء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا السؤال، هل يجوز أن أشتري أشجارا مثمرة في أرضنا وأخرسها وأنوي ثوابها إلى أبي المتوفي.
يلا تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حارس الشيخ.
مرحبا عبد الله.
الشيخ عندنا البطاقة مع البنك زين.
ايه؟
عندهم قانون إذا مثلا في الشهر هذا مثلا صار أقل من 3000 درهم رصيدك زين الشهر لا الشهر الجاي يسحبون منك 20 درهم.
يأخذون 20 درهم؟
20 درهم إذا وأنا متعود طبعا كل شهر أسحب كل اللي في الراتب كل اللي في البطاقة أسحبه.
إيه.
فلازم الشهر الجاي يسحبون منك 20 درهم.
طيب.
زين والسؤال الثاني الشيخ بخصوص كرة القدم مثلا يستوي مثلا واحد يقول مثلا إن اللاعب الفلاني إذا كان مثلا فهذا الفريق بيصنع الفرق مثلا بيكون فيه فرق. هل هذا من التعلق بالأسباب ولا كيف؟
شلون قاعد يقول اذا لعب اللاعب في
مع الفريق اذا اللاعب الفلاني يسوي فرق مثلا اذا هذا كان موجود يعني كان يعني بيسوي شيء
اي
وجوده يعني في فارق يعني وجوده مثلا عرفت كيف
اي نعم
مثل ما يقولون
اي نعم
هل هذا متعلق بالاسباب؟
طيب يا عبد الله
شكرا.
مرحبا ام حمزه.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ اني احبك في الله.
حبك الله اختي.
وينتي؟
اتفضل اختي.
سلمك ربي يخليك لنا ان شاء الله. شيخ عندي سؤالين من فضلك.
تفضل يا اختي.
انا كي نصلي بالقعده انا مرات تعبانه شويه عندي 6 سنين نصلي بالقعده عندي عمليه وزيد واقف في راسك. ونصلي احيانا نصلي بالقعده. حلال ولا حرام؟ يجوز ولا ما يجوز؟
تصلين جالسه؟
نصلي جالسة يا شيخ. نعم.
اي طيب يا ام حمزة
شكرا. وعندي السؤال الثاني عندي اختي يا شيخ بلغتني قالت له قولي للشيخ عندها اختي عاطية بنتها لاختي ثاني اختي مزوجة بنتها لاختي لولد اختي وقاطعتها عليها اختي في اختي شويه تعبانة شوية عاوزت بنتها عليها تقول لها ما تروحيش لدار بيك ما تكلمي سمك ما تكلمي شبيك ما تقبلي همس ما تروحي الهمس مقصية أمها شو مقصية بنت الطفلة أنا أمها ولا والدها
يعني.
وحيناكم هيا شيخ حيناكم حيمنا
ايه
علو شيخي نحبك في الله شيخي أطل الله في عمرك
وعمرك اختي الفاضلة تفضلي
ربي خليك لينا شيخي نورتنا إن شاء الله ينورك شيخي نروح لها ولا ما نروح لهاش بنتي هذه اللي قاطعتني هل نروح لها ولا لنا؟
طيب أخت الفاضل هذه بنفس المدينة نفس المدينة؟
هي نفس المدينة قاعد في بعضنا.
وهذه أختك الثانية اللي زوجتي أنت ابنها؟
نعم.
طيب هو وش في مشكلة بينك وبينها؟
ما كان حتى مشكلة أخويا غير هكا يعني شوية ولدي شوية أقول لك قل لي برك إذا لا أنا إذا لا كان يسمح لي ربي هما ماديين شوية وأنا ظروفي ما وحوالي تعبانة وزوجي هكا شوية ما عنديش الوقت باش نروح لأولادي وحيدة ويقول لي ليك ما تجيش يلوموني أنا ما ضرورة كان ما رحت لهاش نفسني كان رحت لها شوية ينوني وش رأيك الشيخ يروح لهم ونحمل ولا
إن شاء الله أختي إن شاء الله أبشر
صدفقة يعني باينة
إن شاء الله أبشر
يعني
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب والنصيحة إن شاء الله
شيخي ربي خليك لينا شيخي
الله يطول عمرك أهلا وسهلا أختي تفضلي رنا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤالين. سؤال الأول أمي عندها كمية من الفلوس كل سنة تطلع زكاة منها.
إيه.
بس هاي السنة قبل ما تجي حول على زكاة يعني حول على فلوس اللي تنطي منها زكاة أنطت فلوس على الدين.
كيف ال قبل الحول طلعتها دين؟
قبل الحول إيه قبل الحول طلعت فلوس على الدين.
يعني
حق لها تعطي زكاة؟
عطتها قرض يعني ها؟
إيه واحد محتاجين نصط على واحدة محتاجة يعني
إن شاء الله يا أبشري. السؤال الثاني
بالنسبة يقولون إذا واحد بعد ما يصلي الفجر إذا ما يضل يستغفر مع يذكر للصبح للطلوع الفجر هذا الله ما يرزقه إيه يقولون يجي
إن شاء الله يا رانا تسمعين الجواب.
شكرا جزيلا شيخ.
مرحبا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت محمد من العراق بارك الله فيها تسأل بالأمس عن الإشارة بالأصبع في التحيات. تقول كيف أشير بالأصبع ومتى أشير؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإشارة، إشارة الأصبع في التحيات سنة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة من أول التحيات إلى آخر، إلى من أول التحيات إلى آخر، ويرفع المصلي يده بهذه الطريقة. يعني عندك الآن حالتين مثلا، تجمعين أصابعك بالطريقة هذه، بهذه الطريقة، ويصير الأصبع هكذا وصف تشهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، والحالة الثانية ممكن هكذا تحلقين الإبهام مع الوسطى وتشيرين بهذه الطريقة من أول التشهد. بعض العلماء يقول إذا جاء وقت الدعاء ممكن يحرك بهذا الطريق، يعني مثلا تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، زين، وبعدين لما يجي يقول اللهم صل على محمد بهذه الطريقة. لكن لو ثبتتها من أول التشهد إلى آخر التشهد، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في طبعا أقوال أخرى، منهم يقول مثلا يشير عند التشهد، لما يتشهد يشير، لكن هذا هو الحديث كلها تدل على هذا المعنى الذي ذكرت قبل قليل. أم محمد تقول بأن والدتها مقعدة، ولما يجي وقت الصلاة تقوم على تجهيزها والعناية بها، تقول أحيانا أؤخر الصلاة 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة بعدما أجهز الوالدة، يعني هل علي إثم؟ أخت الفاضلة لك الأجر ولك الثواب، يعني خدمتك للوالدة وتجهيزك للوالدة وقيامك عليها وترتيبها وجعلها تستعد للصلاة، لك الأجر العظيم والثواب الكبير. وبعدين الصلاة يا أخت الفاضلة وقتها واسع، يعني الآن الصلاة لا تجب فقط بعد الأذان، لا، تجب بعد دخول الوقت اللي هو الأذان، ولها وقت. يعني مثلا عندنا الظهر الآن، من أذان الظهر اللي هو من الزوال، اللي أذن الظهر الآن ما يعرفون الناس ما معنى الزوال، من أذان الظهر إلى أذان العصر هذا كله وقت لأداء صلاة الظهر، كله وقت لأداء صلاة الظهر. عندنا من العصر لما يأذن العصر إلى اصفرار الشمس، كل هذا وقت لأداء صلاة العصر. عندنا من المغرب أذن المغرب، بعد المغرب تقريبا ساعة كاملة، هذا كله وقت لصلاة المغرب. عندك العشاء، من العشاء إلى منتصف الليل، بل إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لماذا؟ وقت لصلاة العشاء الحاضرة المؤداة. كذلك الصبح، من أذان الصبح إلى قبل طلوع الشمس، هذا كل الوقت اللي يصلي في هذا الوقت، يصلي أداء ولله الحمد، يصلي حاضرة ولله الحمد والمنة. فتؤجرين أنت يا أخت الفاضلة ما تجهزين تأخرين مثلا بعد الأذان بربع ساعة بنصف ساعة، ما في بأس، والحمد لله رب العالمين. أم محمد تقول بأن نذرت تصلي ركعتين دائما بعد كل فرض، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة، أولا النذر مكروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره النذر ونهى عنه وقال إنما يستخرج به من البخيل. الثاني، من نذر طاعة لله عز وجل يجب عليه أن يفي بها، لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولذلك يجب على الإنسان أن يفي بالنذر. الأمر الثالث، ما دام أن النذر عبادة ومشروع وأيضا ممكن أن تلتزمين هذا، يجب عليك بعد كل صلاة أن تصلي هاتين ركعتين، يلزمك هذا. بعض فيما يتعلق بصلاة العصر، ما دام أنك نذرتها تصلين نذرا، تصليها بارك الله فيك، وذلك لأن هذا الوقت وقت مختلف فيه بين العلماء، هل هو من أوقات النهي، هل هو من أوقات غير النهي، هل مثلا يجب أن يؤدى فيه النذر أم لا، ولذلك تصلينها بارك الله فيك. فيما لو إذا أنت نسيت مثلا، يعني طافك مثلا ركعتين، تقضينها بارك الله فيك مع كفارة يمين، تقضين مع كفارة يمين. إذا عجزت عجز كامل ما استطعت، تنتقلين إلى كفارة اليمين. زهرة من الجزائر تقول، يعني طبعا قطع اتصالها وللأسف، لكن فهمنا، تقول هل يجوز لي أن أشتري أشجارا وأجعل ثمرها، يعني أهب ثوابها لوالدي أو شيء من هذا القبيل؟ الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر صدقة جارية، هذا هو الذي يعمله. فدل هذا على أن الصدقة الجارية هذه يبقى ثوابها يجري على الميت إلى أن ينقطع هذه الصدقة الجارية، أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الأمر الثاني، ما يتعلق بهبة الثواب بالنسبة للحي للميت مشروع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الدعاء للميت، وهذا من هبة الثواب، حثنا على أن ندعو للميت، وحثنا أيضا على صلة الرحم والصدقة عن الميت، صلة الرحم التي لا توصل إلا بالميت، وأيضا الصدقة كما قال سعد لما قال يا رسول أن أمي افتلتت نفسها وماتت ولو أنها تكلمت لتصدقت، فأمر بأن يتصدق عنها بالماء، يجعل صدقة ماء. فيا أخت الفاضلة جائز هذا ولله الحمد، يجوز لك أن تشتري أرض أو تشتري بستان أو حديقة مثلا، وتقول إن الثمار هذه أنا جعلتها وقف في سبيل الله، أهب ثوابها لوالدي أو لوالدتي بهذه الطريقة، بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يقول هناك يعني بطاقة في البنك، قانون هذه البطاقة بأنك إذا مثلا سحبت أقل من، إذا بقي أقل من 3000 يسحبون منك 20 درهم يقول في الشهر القادم. أخي الفاضل، حقيقة مثل هذه العمليات كثيرة ومتنوعة وتختلف من حالة إلى حالة، فما أستطيع أجيبك على هذه البطاقة لأن حالاتها كثيرة. أحيانا قد يكون هناك ما يسمى، أحيانا يكون هناك شيء من مثلا ما يسمى بسحب الراتب، أنت عندك حساب ويدخل تقول أسحب الراتب من خلال البطاقة هذه ولا أبقي شيء مثلا عندهم، يرتبون ما يسمى بالرسوم الإدارية، هم فاتحين لك حساب وأيضا يدخل وأنت تسحب المبلغ كامل، فيرتبون رسوم إدارية مثلا 20 درهم على الشهر القادم أو 10 دراهم، ما في شيء، هذه رسوم إدارية لأن أصلا فتحوا لك حساب. أما إذا كان لا، كونك تسحب مثلا شيء من حسابك أو لا يبقى في البطاقة شيء مغطى في البطاقة ويسحبون لأجل أنه ما يوجد شيء في البطاقة، لا، هذا نوع من أنواع الربا، بارك الله فيك، فتنبه للفرق. عبد الله بن أبو ظبي يسأل يقول أحيانا في بعض اللعيبة في كرة القدم يعني يتكلم الشخص ويقول بالنسبة لهذا اللاعب الفلاني، هذا إذا دخل ولعب مع الفريق يسوي فرق كبير، يقول هل هذه الكلمة يعني منافية للعقيدة، فيها تعلق في الأسباب؟ أخي الفاضل، لا، ما لها علاقة، هذه راجع للخبرة وراجع لكذا، يعني الإنسان هو يتوقع أو من خلال الأمور الظاهرة، يعني تقول مثلا هذا اللاعب يعني عنده من الذكاء وعنده من القدرة على اللعب وشيء من هذا، فكأنه نصف فريق مثلا، ما في شيء، مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أسلم عمر انتصفنا، يقول لما أسلم عمر بن الخطاب انتصفنا نحن وقريش، مع أن الصحابة كانوا قلة، لكن جعل من عمر هذا العملاق كأنه أمة، قال من أسلم عمر انتصفنا نحن وقريش، فما في بأس العبارات هذه، والله فلان يعني إذا لعب مع الفريق يسوي فرق، ليكون رجل عنده لياقة بدنية، عنده قدرة، عنده ذكاء، عنده مهارة، عنده كذا، ما له علاقة أخي الفاضل بالعقيدة، هذه العبارات لا بأس بها. أم حمزة من الجزائر تقول بأنها مريضة وأحيانا تصلي جالسة، تقول ما الحكم؟ أختي الفاضلة، أسأل الله أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. بالنسبة للإنسان في صلاة الفرض يجب عليه القيام إلا إذا عجز عن ذلك، كأن يكون الشخص ما يستطيع يكمل الصلاة قائما، أو مثلا ما يستطيع أن يبتدئ الصلاة قائما لمرض مثلا أو كذا، مثل الحالة اللي عندك، تصلين جالسة متربعة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما سقط من الفرس ها وتعور جنبه عليه الصلاة، ما استطاع القيام، ولذلك صلى قاعدا صلى الله عليه وآله وسلم. أما النفل فيجوز حتى لو كان عند الإنسان قدرة على القيام، يجوز أن يصلي الفرض جالسا لكن على نصف الأجر، إلا إذا كان معذور، فإذا كان معذور له الأجر كامل والحمد لله. نعم، تفضلوا. طيب، عندي رنا، بارك الله فيها، رنا تقول بأن والدتها تقول عندها كمية من الفلوس، تقول يعني قبل ما يأتي الحول، تقول هي تزكية الحمد لله، أقرضتها شخص، تقول الآن هل الزكاة باقية؟ الجواب نعم باقية، كون الشخص يعني يقرض آخر، يعني مثلا الآن الوالدة قبل ما يحول الحول بشهرين قامت وأقرضت هذا المال لأخيها أو لأختها مثلا أو لأي قريب أو لصديق مثلا صديقة، هذا لا يعني بانقطاع الحول، ما ينقطع الحول، لا، يجب عليها إذا جاء الحول بعد شهرين تحسب هذا المال اللي أقرضته، ما دام عند مليء وما دام عند إنسان موسر وما دام عند إنسان قادر على يرجع المال وغير جاحد، غير جاحد وغير معسر، يجب عليها أن تحسب هذا وتكمل الحول، ما ينقطع الحول أخت الفاضلة، لا، تكمل وتزكي المال، بارك الله فيك. طيب تفضلي محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية الشيخ.
عافيك
يا شيخ. أسألك يا زيارة القبور فيها أجر ولا تنصحني أني ما أروح؟
يعني قصدك للحريم؟
هي.
طيب يا محمد.
والسؤال الثاني يا شيخ، كثر يعني كثرة الميت حلمة شيء مخيف يا شيخ، يعني أني أحلمه في أحلامه يعني كثير كثير، يعني كثر أحلامه أني صرت أخاف من الأحلام الموتى. يعني شو يا شيخ تنصحني؟ وأنا الحمد لله مؤمنة بالله والحمد لله راضية بالقدر اللي أنا فيه يعني.
إن شاء الله يا محمد.
فأنا يا شيخ أدعي لي الله يخليك يا شيخ.
الله يثبتنا وياك.
يعني أنا نفسي يا شيخ أني أنسى الأشياء الكوابيس وهاي، لكن سبحان الله ما فيها إلا ترجع ثاني. يعني الحمد لله أقيم قيام الليل يعني وسب واستغفر ربي، لكن سبحان الله الوسواس. فأنا خاطر أني أروح على أني أزور أبو عيالي وأخوي وأمي في القبور، لكن بقولوا لي حرام.
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب، أبشري.
شكرا يا أخوي. شكرا.
مرحبا.
مع السلام.
فضل يا طلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ، وبارك الله بعمرك إن شاء الله.
حياك الله. أكسر التلفزيون يا طلال، يتردد عندي وعندك. أكسر التلفزيون واسمعني من الهاتف، الله يرضى عليك.
أبشر يا شيخ.
سم.
الله يبارك، مساك الله بالخير.
النور والعافية، حياك الله يا طلال.
الله يبارك فيك ويبارك بعمرك ويبارك بذريتك.
آمين، جزاك الله خير.
سمعتك الأجوبة وأنا متابعك من زمان يعني.
حياك الله.
بالنسبة أنا للمحروم قصة اللي عندهم أموال هذولا وماسكينها ملايين ما يعطون الناس.
إيه.
وحارس عليها. مع التوضيح اللي أنت قلته هذا مفيد وطيب. والله يجزاك عنا كل خير.
يعني قصدك السائل والمحروم بالنسبة لأرباب الأموال اللي ما يعطون زكاتهم وصدقاتهم.
اللي ما يعطون يعني. واللي ماسكين واللي كذا واللي ما أدري أحد، الله أعلم هم يزكون ما يزكون.
إيه.
ما أدري. اللي متداول بين الناس يقول هذا طلال عنده ملايين بس حارس عليها.
إيه.
هذا قصد يا شيخ.
طيب.
الله يجزاك خير ويبارك لك بعمرك.
حياك الله.
ويبارك لك بذريتك.
آمين، جزاك الله خير، مشكور.
مع ألف سلامة.
مرحبا. تفضل يا ماجد.
مرحبا شيخ، السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ والله ودي أسأل عن مسلسل يبث هذه الأيام في بعض القنوات يسمى يوسف الصديق. الوالدة تحب تتابع المسلسل عشان تستفيد من بعض المشاهد واللقطات.
إيه.
فهل هذا جائز مشاهدة المسلسل كهذا؟
إن شاء الله يا ماجد. مرحبا. سلطان. ها. تفضل يا سلطان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أضع مني اثنين خياتم ثمينة مرة غاليات الذهب والماس، ما أدري في البيت ولا في السيارة، دورت عليهم في أي مكان ما حصلتهم. في شيء قرآن قراءة عشان تحصلهم؟
إن شاء الله.
هم مش خارج البيت بس ما حصلتهم في البيت.
إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أخي في حرمة اندرت بمليون واربعمائة ألف ريال.
إيه.
فعلى يعني على أساس إنه ولدها مريض وإنه يتعافى الحمد لله، لكن تصرفت بمليون ومئتين. مليون ومئة بادي مئتين من المليون إلا ربع المئة، هل يجوز تعطيها لإنسانة حالها ميسور يتعالج ولدها؟
هي قالت لله علي مليون واربعمائة ألف إذا شف الله مريضي.
نعم شفي الحمد لله شفي، باقي من المليون ولا 400 200.
طيب هي حددت الجهة اللي تصرفها لها ولا صدقة؟
لا قالت صدقة جارية للناس محتاجين.
طيب وهذه المريضة ما عندها قدرة على علاج ابنها؟
والله ما عندها قدرة وحالتها ما لها شيء، يعني عندها ذهب وما ذهب، لكن قالت هل يجوز أعطيها 200 هذه؟
إن شاء الله يا أبو محمد. مرحبا أبو محمد، مرحبا. تفضل يا أم نوف أمريكا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي 3 أسئلة. أول سؤال، عندنا توفي الوالد قبل 4 سنوات وعنده ممتلكات، عنده أراضي، بس إن الوالدة وأخواني 3 يعني ما دون منهم، بس غلطاني بارفع عليهم بعوض قضاء. والسؤال الثاني، معي أمي شريح بتصل بها وسكر بوجهي، تصل بها تتكلم علي وعلى بناتي يعني بغيبهم منه وتكذب علي. قال الثالث يا شيخ، أخواني يتكلمون على أعراضنا، مننا 3 خوات يتكلمون على أعراضنا، بيتكلمون علينا بكلام عنيف يعني بيطعنوا بشرفنا، هم أخواننا.
يا أم نوف، أم نوف، بالنسبة للسؤال الأول، أنت قلت الوالد خلف ممتلكات وأراضي، وبعدين ما كملت السؤال.
الوالد توفي قبل 4 سنوات وعنده أراضي، عنده ممتلكات، بس أمي وأخواننا هنا قالوا ما سيعطونه.
يعني أنكروا، جحدوا أن ترك شيء،
يعني ما يدونه من الوث. وبعد السؤال الثاني يا شيخ، أمي بتصل بها بالسكر.
لا خلاص أم نوف، بقية الأسئلة واضحة، بس فقط كان عندي إشكال في السؤال الأول. أبشري إن شاء الله، أبشري. نعم،
السؤال لو برفع عليهم بعوض قضاء بطالب بحقي منهم 3 أخوان لأنه ما دون.
إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أنتقل رنا أظن. نعم رنا في سؤالها الثاني تقول، بعدما يقولون بأن الذي يصلي الفجر وما يجلس بعد الصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس فهذا لا يرزق في هذا اليوم، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا الكلام مغلوط، هذا الكلام مغلوط. أنا ما قلت غير صحيح، لا أقول مغلوط. لماذا؟ لأن أحيانا يا أخت رنا بعض الناس يفهم فهم جزئي، وبعض الناس يختطف النص أو الحديث مثلا من رحمة وسياق يوظف توظيف مغلوط لفهم يعني سبق فهم غير صحيح، أو لمثلا يعني تفسيرات جهال أو شيء من هذا القبيل. يجوز للإنسان بعد صلاة الفجر أن ينصرف وليس له علاقة. في مسألة ثانية اسمها قول النبي صلى الله عليه وسلم، بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها، والمعنى أن الذي يبدأ العمل والنشاط التجاري والوظيفة والذهاب إلى السوق والذهاب إلى العمل مبكرا فالله تعالى يبارك له فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، قام صحابي من الصحابة فأخذ يبدأ التجارة بعد الفجر، يقول فبارك الله له وأغناه وأعطاه سبحانه وتعالى، هذا المعنى. أما قضية والله أنا أجلس يعني من لم يجلس بعد الفجر حتى طلوع الشمس ما يرزق، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، ويرده الواقع، يرده واقع الناس. لكن اللي عنده تجارة، اللي عنده هذا، يذهب مبكر ما ينام إلى الضحى. بعض الناس الآن شغله من الضحى وراء، وهذا غلط. لا، بورك لأمتي في بكورها. أم حمد بارك الله فيها تسأل عن زيارات القبور، تقول يعني هل للإنسان فيها أجر؟ تقول أنا أعاني أيضا كثرة رؤى وأحلام فيما يتعلق بالميتين، تقول كنت أصبحت أصاب بخوف، يعني هل ممكن أنني أذهب إلى المقابر؟ أم محمد، الله يرحم موتاك وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين. بالنسبة لزيارة المقابر، ما في شك الإنسان له أجر وله ثواب عند الله عز وجل، وهذا من حق الأموات على الأحياء. الميت له حق على الحي، من ضمنها أن تزوره في قبره، هذا واحد. طيب بالنسبة لزيارة الحريم، هل هي مشروعة أم لا؟ فيها 3 أقوال أخت الفاضلة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في الناس، كان الناس عندهم اعتقادات فاسدة في المقبورين في القبور، فمنع زيارة القبور مطلقا على الرجال وعلى النساء، قال ممنوع أحد يذهب إلى، نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. لما استقر الإسلام والإيمان وعرفت حدود الحلال والحرام وعرفت حدود السنة من البدعة والشرك من التوحيد، ها عرفت هذه الأمور، أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب هل الزيارة عامة؟ من أهل العلم قال نعم عامة للرجال والنساء، ومن أهل العلم قال لا هذه للرجال أما النساء فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللي يزور القبور، الله عز وجل لعن الذي النساء اللائي يزورن القبور، ولذلك قالوا بالإذن للرجال فقط. في قول ثالث توسط بين القولين، فقالوا يجوز للنساء أن تزور القبور ولكن من دون إكثار، يعني مرة في السنة مرتين في السنة مثلا. قالوا بهذا لماذا؟ قالوا لأن الرسول قال زوارات، وهذه صيغة مبالغة، لكن الرد عليهم قالوا بأن الرسول قال زائرات أيضا على التسهيل، زائرات حتى لو كان بشكل يسير. ولذلك أختي الفاضلة يعني نصيحتي لك أن تكثري من الدعاء لأمواتك، والدعاء يصل والله لو كنت في أقصى الأرض وموتاك في أقصى الأرض من الجهة الثانية ودعوت استجاب الله دعاء، يعني الدعاء ليس شرطا أن تكوني عند القبر، لا في أي مكان، في أي مكان بارك الله فيك. وبالنسبة طبعا للرؤى والأحلام أختي الفاضلة، أحيانا الشيطان يزعجك ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذنه. ولذلك أنت يا أختي الفاضلة يظهر والله أعلم أن الشيطان شم قلبك ووجد بأنك تكثرين من تذكر الأموات وتذكر الموت وشيء من هذا القبيل، فدخل عليك المدخل هذا، هذا الذي يظهر والله. لذلك الكوابيس هذه الكثيرة اللي عندك واضح من الشيطان، الكوابيس واضح لأنك أنت السبب، تكثرين من ذكر مثلا الموت، عفوا تكثرين من ذكر الأموات والتخوف من الموت مثل ما ذكرت أنت في سؤالك والتخوف من كذا. فيا أختي الفاضلة اتركي هذا، استقبلي حياتك، استشرفي هذه الحياة الجميلة بأمل وبعمل وبرغبة في الخير. والناس ترى كلهم يموتون ليس فقط أمواتك، يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أصلحي من حالك ومن نفسك. وبعدين الأموات يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قل جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، مشغول بنفسه. الولد يشوف أمه ما يسأل عنها، والأم تشوف جنينها ما تسأل عنها، ما تسأل عنه، كل مشغول بنفسه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، الساعة أمرها عظيم. ولذلك الفاضلة قدمي للآخرة، قدمي وهذا لا يمنع من أن ترحمين على موتاك، تتصدقين على موتاك، لكن أنك تجعلين قلقك الساهر، شغلك الشاغل، وهمك اللي دائما محيط فيك فقط تتذكرين موتاك وتذكرين، تعطلت الحياة وتعطلت المصالح وما تستطيعين تعبدين الله حق العبادة. فحرص يا أختي الفاضلة لا تتركي للشيطان سبيل إليك، لا استعيذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم، نامي على وضوء، اقرأ آية الكرسي، اقرأ القواقل الأخيرة من القرآن، اقرأ سورة تبارك، اهتم بمصالحك ومصالح أولادك وزوجك وبيتك، يعني هذا الاهتمام. وكل من الذي يبقى؟ أليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مات؟ إنك ميت وإنهم ميتون عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق مات ودفن في التراب صلى الله عليه وسلم، فلماذا القلق بمثل هذه الطريقة؟ هذه الدنيا أصلا كلها زائلة، كلها زائلة. ولذلك يعني الإنسان لما يعرف بأن مصير هذه الدنيا إلى أفول وزوال وانتهاء يطمئن ويسعى للدار الآخرة. طلال من السعودية طبعا هو سألني بالأمس عن السائل والمحروم، والظاهر أني فهمت يريد طلب الفرق، وبعدين رجع اليوم يقول له أنا أقصد يعني الأغنياء اللي طبعا يمسكون أموالهم وكذا، والناس يفسرون أحيانا تفسيرات، وبعض الناس فعلا ما تدري وين يروح أمواله، يعني ما العمل في مثل هذه. أخوي طلال الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما في شك يعني مثل ما ذكرنا ونذكر دائما، الله عز وجل من سنته الكونية القدرية أن خلق الغنى والفقر، وخلق الأغنياء والفقراء ومتوسط الحال، وهذا سنة الله ماضية في خلقه، ولن تجد لسنته تحويلا ولن تجد لسنته تبديلا، هذا خلق الله. ولذلك سخر الله الناس بعضهم لبعض كما قال جل وعلا: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. والمقصود بأن هذه هذا التكامل وهذا التدافع هذه سنة الله في خلقه، سنة التدافع، سنة التكامل، سنة الـ يعني النفع، بحيث أن الله عز وجل يسخر الناس بعضا البعض. حتى جميع يعني أجناس الخلق الله عز وجل الله عز وجل ركب فيها هذه، يعني حتى الحيوانات سنة التدافع عندها، وسنة التعاون، وسنة الخدمة اللي بينها، هذا خلق الله عز وجل. ولذلك للفقراء حق في أموال الأغنياء، فالله عز وجل جعل نصيب للفقراء في أموال الأغنياء اسمها الزكاة، فيجب على كل غني أن يخرج زكاة ماله. وبعدين لما يجي الغني يخرج زكاة ماله، هذا ليس تفضلا منه ولا منه، هذا فرض لازم وحق كبير عليه. الله عز وجل قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والعلماء يقولون لما يجي مثلا الغني يعطي الزكاة لا يجوز له أن يقول يعني مثلا ادعوا لي أو مثلا كذا، لا يجوز له، الفقير هو الذي يدعو له، لكن يطلب منه، يطلب منه: ليش أدعو لك؟ هذا حقي في مالك، هذا حقي أنا، الله عز وجل جعل حقي في مالك أنت أيها الغني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرهم، يقول لمعاذ لما بعث إلى اليمن، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ترد في فقرائهم، ترجع، هذا حق. ولذلك الأغنياء عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يخرج زكاة أموالهم. والله يعني لو أن كل غني أخرج زكاة مالي، أنا أعتقد بل أجزم أنه ما يعني سنحاصر الفقر. الشريعة تدعو إلى محاصرة الفقر، والشريعة تدعو إلى أن ننتشل الفقراء من مرتبة الفقر إلى مرتبة التوسط أو الغنى، هذه شريعتنا. يعني يتأمل النصوص، ولذلك الأغنياء يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأنهم سيسألهم الله يوم القيامة عن هذه الزكاة وعن هذه الأموال. هذه أموال اللي عندك أصلا أنت مستخلف، ما تملكها ملك حقيقي، أنت تملكها ملك ناقص، بدليل أنك إذا مت راحت لغيرك، هذا أكبر دليل، إذا مت راحت لغيرك، ولو كنت تملكها ملك كامل كان صبوها معك في القبر. فعلى الأغني أن يتقوا الله وأن يخاف الله وأن يؤدوا حق الفقراء، لأن الفقير هذا يوم القيامة سيقف بين يقول: يا ربي هذا حرمني حقي، حرمني حق. وإذا كان الغني يؤدي أمواله، ليس للفقير الحق أنه ينتقد الغني يقول: ليش ما تعطيني، هو قد وزع زكاة أمواله. ما للفقير حق أيضا أن يعتدي على الغني يقول: طيب عطني زيادة، بأي حق يعطيك زيادة؟ أخرج زكاة المال خلاص، كفاية كفاية، مدام أخرج زكاة المال هذا الحق الواجب. يبقى الفضل، التفضل منه صحيح أن يتفضل بالصدقة، بالهبة، بالقرض، بالعطية، يعني بالهدية، هذا حق يعني فاضل. أما الفرض فهي الزكاة، الفرض هي الزكاة. وبعدين عندنا يعني مسألة مهمة، أن نفسر الأمور تفسير صحيح، يعني بمعنى أن الآن الأموال على قسمين: ظاهرة وباطنة. الظاهرة بهيمة الأنعام، الزروع مثلا، التجارة، هذه ظاهرة الناس يشوفونها، وين غنم فلان، وين زكاتها، بعرين فلان وين زكاتها مثلا. الأموال الباطنة هي الذهب والفضة والنقود، هذه فعلا يجب علينا أن نحسن الظن بالأغنية على أنهم يزكون، ولا نقول والله ما يزكي، إلا والله إذا عرف عن شخص أعلنها صراحة قال: أنا ما أزكي، أنا ما هذا الذي يلام. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. ماجد من السعودية، أعتذر منك أخوي ماجد، وقت البرنامج انتهى. أم سلطان أيضا، وأبو محمد، وأم نوف، أعتذر منكم اعتذار شديد، غدا إن شاء الله في أول البرنامج إن شاء الله أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.